الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، وأسأل الله أن يتقبل ذلك مني ومنكم. وهذا اليوم هو يوم النفر الأول، يوم 12 من ذي الحجة الحرام. قال الله تعالى في شأنه بصدد الحجيج: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد الحاج أن يتعجل عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس عليه لزمه المبيت إلى أن يرمي في اليوم 13 الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله، ونسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم ذلك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا زال الحديث موصولا مع سنة النبي، والمجلس السادس بعد المئة الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي. قال: باب ما جاء ما ذكر في ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين.
يعني من رضع هو عنده 25 شهر 20 رضع، لا تكون المرأة التي أرضعته أما له، ولا يكون زوجها أبا له. لماذا؟ لأنه رضع بعد العامين، والعامين كم شهر؟ فهو رضع في 25 في 25 شهر، إذن لا يحرم هذا.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام هي امرأة هشام ابن عروة. قال: باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة أو عبد أو أمة.
وهذا الحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به زمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت زمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد.
يعني يبين أن لها حقا، فبسط رداءه لتجلس عليه توقيرا وإجلالا وبرا بها، فيقول أن من أعطى التي أرضعته عبد أو أمة أو خمس جمال غرة عن خمس جمال يبقى أدى حقها. ولكن الحديث مختلف فيه، فالترمذي يقول أنه حسن صحيح، والألباني رحمه الله يقول أنه ضعيف الإسناد.
هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن علينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصود سلمكم الله أن الرضاع ما يحرم النسب يحرم الرضاع، هذا إذا كان دون العامين رقم واحد، رقم اثنين إذا كان خمس رضعات تصاعدا، رقم ثلاثة يقول أن الرضاعة الأم التي أرضعت لها حق على من أرضعته. فهذا الحديث من أهل العلم كالإمام الترمذي من قال أن له طريق حسن وله طريق صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ضعيف، فإن سلمنا بالضعف فالحديث الضعيف لا يبنى عليه حكما، وإن قلنا بما قال بعض العلم بصحته فهذا قال لو أعطاها عبد أو أما يعني هدية أو خمس جمال فيكون بذلك قد أدى حقها. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى عندنا الآية وإذا حييتم بتحية حيوا أحسن منها أو أو ردوها، أي نعم، يعني إن لم ترد مثلها إن لم ترد بأكثر منها أعظم فيكون على الأقل مثلها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والله تعالى من أسمائه اسمان الشاكر والشكور. شكر الله لكم وبارك فيكم.